السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي عليه وآله وصحبه وتسليماته. ثم أما تكلمنا في المرة السابقة عن تفسير الخمس آيات الأول من سورة البقرة التي تكلم الله عز وجل فيها عن هداية القرآن وعن صفات المؤمنين أنهم يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وينفقون مما رزقهم الله عز وجل، وأنهم يؤمنون بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وما أنزل من قبله وبالآخرة هم يوقنون، ووصفهم نتيجة لذلك بأنهم مستعلون بالهداية من الله تبارك وتعالى، أنهم على هدى من ربهم، ووصفهم بأنهم هم المفلحون الفائزون بالجنة عند الله تبارك وتعالى. كما مهدنا في المرة السابقة أن هذا القرآن مثاني، ومن معاني كونه مثاني التثنية من عكس الإفراد، فالتثنية تأتي من أن الشيء يكرر، هذا يسمى تثنية. لو الشيء يتكرر يبقى أن الشيء الواحد جه مرة تانية يبقى اسمه تثنية، ومن هذا سميت الفاتحة السبع المثاني لأنها تكرر في الصلاة، تكرر في الصلاة فهي آيات تكرر في كل ركعة من ركعات الصلاة. من المعاني أيضا من القرآن مثاني أنه يثني الأشياء فلا يذكرها مفردة، وإنما يقرن النظير بنظيره. يتكلم على المؤمنين وما هم فيه من فلاح وهدى من الله تبارك وتعالى وما هم عليه من هدى، فغالبا ما يشير إلى الكفار وما هم فيه من ضلال وما يستحقونه عند الله عز وجل من عذاب أليم. ده الغالب في آيات القرآن، تجد ذكر الجنة والنار، ذكر المؤمنين والكفار. وهذا يعني هذا الأمر أغرى بعض المعاصرين من المولعين بقضية الإعجاز في القرآن، وأشرنا قبل ذلك إلى كثير من الشطط الموجود في هذه القضية. من جملة ذلك أن يحاولوا يثبتوا أن كلمة المؤمنين جت نفس العدد بالضبط قد كلمة الكافرين، وكلمة الجنة جت نفس العدد بالضبط قد كلمة النار. وهذا أمر فيه نوع من الإصرار في القرآن، مش جاي عشان تقعد تقلب الصفحات وتعد، وفين التدبر لما يبقى الواحد مشغول؟ وطبعا دي كلها نتيجة الكمبيوتر وكذا، والعدد صار أسهل، ويعني لم يراجع هذا العدد، غالبا في نوع من التعسف عشان يثبت انها اتقالت قد بعض بالضبط. وواقع الأمر طبيعي انهم على الأقل يتقالوا مرات متقاربة، لأن القرآن دي طريقته، طريقة القرآن ان هو غالبا ما يذكر الأمور المتقابلة وبضدها تتميز الأشياء. هل يعني يلزم ان لازم يكون في القرآن كله العدد بالضبط لذكر المؤمنين قد ذكر الكفار؟ كلام بعيد وكلام لا فائدة فيه، وأي إعجاز في ذلك؟ يعني ما نشغلش كتير بهذه الأمور، ويعني طبعا نشغل بهذه الأمور يضيع الوقت، وفي نفس الوقت يعني أنت عندك حجج ظاهرة جدا، القرآن معجز بألفاظ ومعانيه وتشريعاته، وتقعد أنت تتكلم في حاجات يعني بعيدة جدا، الناس يقولوا هي دي حجتكم، يعني أنت كده يعني اللي بيعمل كده يظن أنه بيخدم الإسلام، بينما وقع الأمر لما يجي وحتى هو بيخاطب غير المسلمين يقول له القرآن حق، لأن القرآن ضبط العدد إن المؤمنين اتقالت قد الكفار والجنة اتقالت قد النار. طب ده يعني أي حتى ده في حد ذاته ما هوش أمر معجز في ذاته. لا، وهو اللي أغرى الناس بكده كما ذكرنا إن القرآن غالبا ما يذكر الشيء وضده، يذكر الشيء وضده، فهذا هو الذي يعني أغرى بذلك. هنا بعد ما ذكر الله تبارك وتعالى شأن المؤمنين ذكر شأن الكفار، وإحنا ذكرنا أن سورة البقرة سورة مدنية، وكان أمر ظهر فيه مشكلتين يعني ما كانوش موجودين بقوة أو ما كانوش موجودين أصلا في المرحلة المكية، ظهور النفاق بعد ما المسلمين الإسلام بقى له دولة وبقى يخاف، أصبح يخاف من خطواته فوجد النفاق، كما ان اصبح العدو المواجه الاول سواء في الدعوة او في غيرها، يعني اصبح الدعوة منه متوجهة اصالة الى اهل الكتاب. لذلك هنجد سورة البقرة فيها تركيز على النفاق وتركيز على دعوة اهل الكتاب، بيان ما عندهم من باطل، الدعوة تذكرهم بنفاق الله عليهم ان يؤمنوا برسوله صلى الله عليه وسلم وصفته الموجودة عندهم. يعني هذا أسلوب آخر، الوعيد على ما حرفوا وبدلوا من كتاب الله إلى غير ذلك. يعني عنيت الصورة بالكلام على أهل الكتاب من عدة جهات، بيان الباطل الذي عندهم، تذكرهم بصفة النبي صلى الله عليه وسلم الموجودة في كتبهم، بيان عقيدة التوحيد وأنهم يدعون أنهم موحدين ولكن واقع الأمر أنهم ليسوا كذلك. فالصورة يعني مليئة بالكلام على النفاق والمليئة بالكلام على أهل الكتاب، وده شيء طبيعي لأن دي كانت مشكلات جديدة على المجتمع المدني. فهنا القرآن تكلم آيتين على الكفار من باب المقابلة مع الإيه؟ مع المؤمنين، لأن في المؤمنين ضد الكفار، وبعدين المنافقين دول قسم خاص من الكفار ولكن قسم بيظهر الإسلام، فهو ده يعني يحتاج إلى بيان أكثر. المنافقين في واقع أمرهم هم كفار ولكن يظهرون الإسلام، فأصبح هذه القضية تحتاج إلى بيان أكثر، لأن الشرع أتى بأن يعامل الناس بما أظهروا، الشرع أتى بأن نعامل الناس بما أظهروا. طيب ما دام إحنا هنعامل الناس بما أظهروا يبقى لابد من الاحتياط من شأن طائفة موجودة شئنا أم أبينا من أنهم يظهرون الإسلام ويظهرون الكفر، فما هو يعني الذي ينبغي أن يفعله المسلم؟ يعرف صفاتهم لكي يحذر منها إن كان لن يستطيع أن يحذر من أعيانهم. فلذلك هنا انتقلت الآيات في آيتين للكلام على الكفار، ثم انتقلت بعد ذلك ل13 آية للكلام على المنافقين. يقول الشيخ الجزائري قوله تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. يقول شرح الكلمات: كفروا، الكفر لغة التغطية والجحود، وشرعا التكذيب بالله وبما جاءت به الرسل عنه كلا أو بعضا. ده هنا كده بيعرف الكفر ليه الأكبر، بيعرف الكفر الأكبر. فجيب في نهر الخير بيضيف أنه قد يطلق الكفر على الكفر ليه الأصغر، فبيقول: قد يطلق الكفر على جحود النعمة والإحسان، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: يكفرن العشير والإحسان. قوله عن النساء: يكفرن العشير والإحسان، لما قال: رأيت النار ورأيت أكثر أهلها النساء. فقيل له: بما يا رسول الله؟ قال: يكفرن. قيل: يكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير أي الزوج، ويكفرن الإحسان. يبقى إذن الكفر لغة الجحود، وبالتالي أي معصية لله تسمى كفرا، يستقيم أنها تسمى كفرا، لأن النعمة التي ينعم الله بها على العبد يعني شكرها أن يوظفها في طاعة الله، فإن وظفها في معصيته كان هذا نوع من الايه من الجحود. ولكن الجحود نوعين، نوع يعني جحود للنعم دون تكذيب بالله عز وجل وتكذيب برسوله صلى الله عليه وسلم، يسمى كفر اصغر او كفر نعمه او نحو ذلك، وهذا لا يخرج من المله ولكنه يعني معصيه من المعاصي. والكفر الاكبر اللي هو التكذيب بالله او برسوله او بما جاءت به الرسل كلا او بعضا، يعني سواء التكذيب به كله او بعض منه. يقول صرح الكلمات كفروا، بينا معناها سواء، ان الذين كفروا سواء سواء، يبقى هنا يقول سواء بمعنى مستوى انذارهم وعدمه، اذ لا فائده منه لحكم الله بعدم هدايته. ويقول ايضا تعليقا في نهر الخير: سواء عليهم، سواء عليهم هذا خبر إن الذين كفروا، يبقى إن اسمها الذين كفروا الصلة والخبر سواء، يبقى إن الذين كفروا سواء ده خبر، يبقى أي الذين كفروا أمرهم مستوي في شأن الإنذار، يعني سواء أنذرت أو لم تنذر الأمر مستوي. يبقى الإنذار مش هجيب معاهم إيه؟ نتيجة. الإنذار مش هجيب معاهم نتيجة، أن أمرهم مستوي، الإنذار من عدمه. إن الذين كفروا سواء، أي الأمر إيه؟ مستوي بالنسبة لهم، لا يفرط الإنذار من عدمه. يقول سواء عليهم، هذا خبر، إن الذين كفروا، وسواء اسم مصدر إذ فعله استوى، والمصدر الاستواء واسم المصدر سواء، ولذا فهو بمعنى مستوى، أي استوى إنذارهم وعدمه في أنهم لا يؤمنون، في أنهم لا يؤمنون. يقول هنا ده أمر مهم جدا عشان نفهم به الآية دي بالذات، بيقول وهذا من العام الخاص، أو يعني العلماء بيقولوا عليه العام الذي أريد، يعني مثلا لما يجي واحد عنده ضيوف مثلا ويقول لعبده أو خادمه أو نحو ذلك أطعم كل الرجال، كل من ألفاظ العموم، لكن في قرينة حالية هنا وقصده إيه؟ كل الرجال اللي قاعدين، مش كل الرجال اللي في الدنيا. فإذا ده بنقول إيه؟ من العام الذي أريد به الخاص. من هنا يعني هو عام، بس اللفظ عام، لكن في قرينة أخرى أفادت إن إحنا إن هو عايز إيه؟ قوم مخصوصين، مش هو يقول له أطعم كل الرجال، يعني كل الرجال اللي قاعدين. عرفنا الكلام ده منين؟ من قرينة الحال، إن دول ضيوف وده بيأمر بإكرامهم، وإنه حتى يستحيل عقلا إنه يأمر بإطعام كل الرجال اللي في الدنيا، إلى غير ذلك من القرائن الحالية والعقلية. معروف إن هو الكلمة دي معناها إيه؟ يعني كل الرجال الضيوف عنده، وليس كل الرجال اللي في الدنيا. فده يقول العلماء معناه ان ده عام، لفظ عام، ولكن المراد به خاص. ويقول ان هذا من العام الذي اريد به الخاص، العام الذي اريد به الخاص. لماذا؟ الاصل ان العام يكون عام، الاصل في اللفظ العام ان يراد به العموم، ولكن اذا دلت قرائن قولية او حالية على انه عام اريد به الخاص، خلاص يبقى عام اريد به الخاص. طب هنا الآيات بتقول إن الذين كفروا، الذين كفروا ده إيه؟ عام، مش كده؟ بس قالت دول مش هيفرق معاهم تنذر أو لا تنذر، لن يؤمنوا. طب هل كل الكفار اللي في الدنيا بعد نزول هذه الآية صار لن يؤمن منهم أحد ولم يؤمن منهم أحد؟ لا. يبقى إذن دي في قوم مخصصين. هي الآية بتقول الذين كفروا مش فرقة، مش هينفعهم الإنذار، لا يؤمنون. يبقى طبعا معلوم جزما أن النبي صلى الله عليه وسلم استمر في الإنذار، وأن الله أمره باستمرار الدعوة، وأنه آمن بعد ذلك ممن لم يكن قد آمن قبل هذا. فدل هذا على أن الكلام ده على إيه؟ قوم مخصوصين من الكفر. يبقى هذا من العام الذي أريد به الخطر. عرفنا معنى مصطلح الإيه؟ لما يقولوا هذا اللفظ أو هذا النص من العام الذي أريد به الخاص، يعني ورغم أن الآية بتقول إن الذين كفروا، إلا أنها لا تنطبق على كل الكفار، وإنما تنطبق على طائفة مخصوصة منهم، عشان كده نقول هذه الآية عامة ولكن أريد بها الخصوص. يقول هذا من العام الذي أريد به، أو هو يقول هذا من العام الخاص، إذ ما كل الكافرين لا يؤمنون، وإنما من كتبت عليهم الشقاوة أزلا كأبي لهب وأبي جهل وعقبة والعاصي والنضر وغيرهم. طيب هنا يبقى مسألة، يعني احنا الاول اتفقنا ان الآية دي مش على كل الكفار. طيب هل لما نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم من المقصودين بها من رؤوس الكفر اللي كانوا في زمنه؟ اعلم صلى الله عليه وسلم زي ابو لهب مثلا او نحو ذلك ان هذه الآية نزلت في فلان وفلان وفلان انهم لن يؤمنوا، ولا ان الآية بتصف فئة من الكفار، فئة من الكفار لن يؤمنوا؟ الراجح ان هي فعلا كده، الآية بتخبر عن بعض الكفار لهم الذين وصلوا الى درجة ان ختم الله على قلوبهم، وبالتالي الآية بتخبر ان بعض هؤلاء الكفار مختوم على قلوبهم فلن يؤمنوا. والغرض من ايراد هذه الآية هو تسلية النبي صلى الله عليه وسلم عن حزنه الشديد على كفر من كفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من شدة شفقته على عموم من أرسل إليهم كان يحزن جدا ان هو يبين الحق ويوضح ويدعو وما زال هناك من ايه من يعالج. ولذا واساه ربه واخبره ان هناك من لن يؤمن بحيث ان هو يبقى يعني هذا يكون اهون على نفسه انه يعلم مصدقا ان من جملة من يدعوهم من ختم على قلبه فلن يؤمن، لان النبي صلى الله عليه وسلم كادت تتقطع نفسه حسرات، قال فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، يعني يكاد يموت صلى الله عليه وسلم حسرة وألما أن الناس لا يستجيبون. فلذلك يعني نهاه الله عز وجل عن هذا الأسف، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، هيقتل نفسه من شدة الأسف، فنهاه الله عز وجل على هذا الأسف، ما لا يتأسف إلى هذه الدرجة. وإجمالا عشان يكون مهيئ نفسيا بيقول له من جملة من تدعوهم من لن يؤمن مهما بلغت في إنذاره. فإذا هذه الآية من العام الذي أريد به الخاص، وهذا الخاص غير معين، يعني لم يكن معروف مين دول اللي مقصود بهم الآية، لكن الآية تخبر عن فريق من الكفار موجودين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ويوجدون في كل زمان، ان هم وصلوا لدرجة ان الله ختم على قلوب. انت شوف فرعون مثلا هيؤمن امتى؟ هو ده مثال لمن ختم على قلبه، يعني الايات والتخويف والتنذير والغاية ما يرى بعيني رأسي، يعني انشقاق البحر لموسى عليه السلام ومن معه، ومع ذلك ده هي دي درجة درجة الختم على القلب، يعني مهما رأى من آيات يظل على كفري والعياذ بالله، مهما رأى من آيات يظل على كفري. ففي ناس كده، يعني في ناس يعني إذا كان فرعون رأى كل الآيات دي واستمر على كفره، برضو اللي شاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم ووجدوا القرآن ينزل كلهم عارفين إن القرآن ده مستحيل يقولوا البشر، طب فاضل إيه؟ يعني المعجزات إخباره عن أمور ثم تقع، أخلاق وما إلى غير ذلك، ومع ذلك كانوا الإنسان فعلا يستعجب. طب إيه اللي منحهم الإيمان؟ الله عز وجل أخبر أنه ختم على قلوبهم. إذن ممكن يصل الناس لدرجة أنك تقول ماذا يمنعهم من الإيمان؟ لا يمنعهم إلا الختم على القلب، لا في شبهة ولا في شيء، يعني حتى الخوف على دنياهم طمأنهم النبي صلى الله عليه وسلم، قولوا لا إله إلا الله تملكوا بها العرب وتدين لكم بها العجم، يعني هم كانوا خايفين على دنياهم في أول الأمر، فأخبرهم أن طب مش مصدقين، ما يمكن كلام، يعني إزاي وأنت مستضعف كده؟ بدأ يعني يظهر أمارات نصره صلى الله عليه وسلم، كان خلاص هم وصلوا لدرجة من محاربة الله عز وجل أن الله درك لختم عليه على قلوبهم والعياذ بالله. فإذا الآية من العام الذي أريد به الخاص، فئة من الكفار ولكن رجحنا فئة غير معينة لم تعين للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا إخبار عن أن هذا قسم موجود، قسم من الكفار موجود أنهم لا يؤمنون لأن الله قد ختم على قلوبهم. يعني ما زلنا في شرح الكلمات، إن شاء الله في الشرح الإجمالي أتضح هذا الأمر أكثر. يقول إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم الأولى الاستفهام، والكلمة أنذرتهم الإنذار التخويف بعاقبة الكفر والظلم والفساد. ختم الله أي طبع، إذ الختم والطبع واحد، وهو وضع الخاتم أو الطابع على الظرف حتى لا يعلم ما فيه ولا يتوصل إليه فيبدل أو يغير، يعني طريقة معروفة إلى يومنا هذا، الحاجات المهمة واحد بيبعتها للثاني عبر واسطة عايز يتأكد إنها وصلت زي ما يحط خاتم معين، شمع معين، أمر معين، لا يمكن إعادته على نفس الهيئة، لو أعيد حيبان فبحيث إن لما يوصل الخطاب للآخر يبقى يتأكد ان هذا لم يفتح، يفتحوا المعني به فقط، لو حد فتحه قبل منه هو هيكتشف انه انه فتح قبل ذلك. فهذا ختم شبع، يعني هذا الاستخدام احد استخدامات كلمة الختم في لغة العربية عموما تستخدم للاغلاق، اي شيء عايز أغلقت وتأكدت من غلقه تقول ختمت إيه؟ تقول ختمت عليه. فهذا استخدام يعني هذه الكلمة في لغة العربية. يقول الختم حقيقة السد على الإناء، والغلق على الكتاب بطين ونحوه، والخاتم هو ما سد وأغلق به، ختم الله. إذا هنا معنى الآية الله ختم على قلوبهم أي أغلقها، أي أغلقها، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. الغشاوة يقول الغشاوة الغطاء، يغشى به ما يراد منع وصول شيء إليه، ولهم عذاب عظيم. العذاب الألم يزيل عذوبة الحياة ولذتها. هذه معاني الكلمات اللي في الآية فطلنا معنى كلمة الكفر، لأنها الجحود والتغطية، كلمة سواء بمعنى مستوي الطرفين، أنذرتهم أي خوفتهم، ختم الله أي أغلق قلوبهم أو وضع عليها خاتم أو إغلاق أو نحو ذلك، والغشاوة الغطاء، والعذاب الألم. يقول مناسبة الآيتين لما قبلهما ومعناهما. احنا قلنا الخمس آيات الأولانيين كنا بنتكلم على صفة المؤمنين، هنا ذكر الله عز وجل في هاتين الآيتين صفة الكفار. يقول لما ذكر أهل الإيمان والتقوى والهداية والفلاح، ذكر بعضهم أهل الكفر والضلال والخسران، فقال إن الذين كفروا إلى آخر الآيات. طب هنا بيقول لك، طب أحيانا في القرآن تلاقي لما يجي ينتقل يستخدم العطف، يقول وإن الذين مثلا، يقول وساعات ما يستخدمش حرف العطف، إمتى بيستخدمه وإمتى ما يستخدموش؟ لما يكون النوع فيه نوع من التدرج ويعني تقارب بين الانتقال، ولكن مش انتقال بعيد، يعني مش هننتقل من النقيض للهيك للنقيض، بيستخدم حرف الجر كنوع من الربط بين السياقين. هنا ما استخدمش حرف الجر، يعني هو بعد حرف العطف، يعني بعد ما خلص الكلام على المؤمنين راح وكأنه يستأنف كلاما جديدا، قال إن الذين كفروا. فهنا بيعلق بيقول قطعت جملة إن الذين كفروا ولم تعطف على السابق، يعني ما قالش وإن الذين كفروا لكمال الانقطاع بينهما وهو التضاد. إذ الأولى في ذكر الهداية والمهتدين، وهذه في ذكر الكفر والكافر. فيبقى هنا لما ذكر الله أهل الإيمان والتقوى والهدى والفلاح، ذكر بعضهم أهل الكفر والضلال والخسران بدون ما يعطف هذه على تلك، فأخبر بعدم استعدادهم للإيمان حتى استوى إنظارهم وعدمه، وذلك لمضي سنة الله فيهم بالطبع على قلوبهم حتى لا تفقه، وعلى آذانهم حتى لا تسمع، وبجعل الغشاوة على أعينهم. يبقى هنا في القول وبجعل الغشاوة على أعينهم، يبقى هو اختار في الوقت انك تقف على ايه؟ وعلى سمعهم، وهذا هو الصحيح. وممكن تقرا تقول ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم، يبقى الختم على الثلاثة. غشاوة تبقى ايه؟ حال او تأكيد او نحو ذلك، واضح؟ ولكن ده وهي قرئت غشاوة، قرئت، لكن هي القراءة اللي احنا بنقرأها بنقوله ايه؟ غشاوة، وهي الأقرب للمعنى، انه ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، ويبقى الوقف تمكن، يبقى الختم على الايه؟ على القلب وعلى السمع. وعلى أبصارهم غشاوة دي جملة ثانية، على أبصارهم غشاوة، يبقى كده إخبار ان الأبصار عليها غشاوة. والواقع ده المناسب لغة، ما ينفعش الختمة على العين، العين ايه؟ بتغميها، العين بتغميها، تحط عليها غشاوة. فإذا الأوفق من معاني كلمة الختم معاني كلمة الغشاوة، والأوفق حتى وفق الإعراب على القراءة اللي احنا بنقرأها، حتى القراءة الثانية متواترة، وهي لكن هيكون لها معنى آخر، يعني ممكن نفصلها تفسير آخر أنا ذاك، لكن عموما حتى يعني بالنسبة للقراءة اللي احنا بنقرأها المعنى واضح جدا، احنا هنقوله ايه؟ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم كده ايه؟ ونقف، يبقى كده الختم على ايه؟ على القلوب والأسماع، وبعدين وعلى أبصارهم غشاوة، ده إخبار آخر عنهم انه ختم على القلب والسمع، وانه ايه؟ وضع على البصر غشاوة. هو يعني ما تعرضش كتير للكلام، لكن هو بيشرح كده ماشي معانا بهذا الايه المعنى، يعني هو بيشرح بيقول وذلك لمضي سنة الله فيهم بالطبع على قلوبهم حتى لا تفقه وعلى أذانين حتى لا تسمع، يبقى ده برضو بطبع عليها وبجعل الغشاوة على أعينهم حتى لا تبصر. طيب لو احنا عرضها غشاوة يبقى ممكن تكون يعني في الحالة ديت بعض المفسرين بيفسرها من الختم على التلافة، والصحيح انها مش كده برضو، حتى لو عرضها غشاوة يبقى دي مفعول به لفعل محذوف تقدير وجعل، يبقى ايه ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، مش وختم على أبصارهم غشاوة، يبقى وجعل على أبصارهم غشاوة، ساعتها هتبقى ايه اذا قرأت غشاوة هنقدر هنا ايه وجعل على أبصارهم غشاوة. المعنى مفهوم، المعنى العام يعني ناهيك عن الإعراب والوقف، طبعا لكن طبعا اللي هنا الوقف بيبقى مفيد في المعنى، يعني نعرف المعنى فنقف عند الوقف اللي يفيد المعنى الأتم أو الأرجح، فهنا هنقول ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. خلصت الكلام أن الله تبارك وتعالى أخبر أن الجوارح الرئيسية عندهم يعني ملك الأعضاء القلب عليه ختم، وأهم حواس السمع والبصر، السمع عليه ختم هو الآخر والبصر عليه غشاوة والعياذ بالله. يقول أخبر بعدم استعدادهم للإيمان حتى استوى إنذارهم وعدمه، وذلك لمضي سنة الله فيهم بالطبع على قلوبهم حتى لا تفقه وعلى آذانهم حتى لا تسمع، وبجعل الغشاوة على أعينهم حتى لا تبصر، وذلك نتيجة مكابرتهم وعنادهم وإصرارهم على الكفر، وبذلك استوجبوا العذاب العظيم فحكم به عليهم، وهذا حكم الله تعالى في أهل العناد والمكابرة والإصرار في كل زمان ومكان. يبقى هنا الكلام على فئة خاصة من الكفار، عصاة المجرمين الذين صدوا عن سبيل الله، عاقبهم الله عز وجل بأشد عقوبة يمكن أن يعاقب بها الإنسان في الدنيا، ثم رتب عليها العقوبة الطبيعية في الآخرة أو عاقبهم في الدنيا، هو حرمهم الإيمان، حرمهم الإيمان يعني ختم على قلوبهم بقاش في أي فرصة أنهم يؤمنوا. الكلام ده طبعا لا هم بيعرفوه ولا حتى الراجح أن يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عرفهم، كان بعض دعوتات الكفار دول وصلوا درجة في غاية الطغيان سموا بأسمائهم أنهم يموتون كفارا، يعني معنى كده أخبروا بأن الختم على قلوبهم بلغ مبلغا، يعني ان جرمهم بلغ مبلغ ان ينبأوا بانه قد ختم على قلوبهم والعياذ بالله. يعني ده يعني هذا لعله كان في مثلا ابي لهب، وقد لا يكون في غيره، وان كان يكون في احد من الناس ده دول اللي بلغوا ايه قمة الاعراض، يعني مش مجرد ان ختم على قلبه ده يعني زيادة في النكاية والتعذيب في الدنيا، اخبر انه ايه قد منع الهداية التي رفضها التي حارب أهلها ويعني نكل بهم ونحوها. إذا الآيات بتتكلم عن فئة خاصة من الكفار ختم الله على قلوبهم لشدة إعراضهم، هذا وارد في نصوص كثيرة جدا، مسألة أن القلب وتقلبه، إنما سمي القلب قلبا لتقلبه، ولعل يعني من أقرب الأحاديث لمعنى الآيات لمعنى هذه الآيات حديث يعني من أعظم الأحاديث معنى وأكثرها خطرا في الواقع عند التأمل، من قوله صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عود، يعني زي ما الحصير كده أعواد متتابعة، فالإنسان عايش في الدنيا في فتن واحدة ورا الثانية، ما هي الفتنة هي فتنة الأمر وانده، يعني يؤمر بطاعة دي فتنة سوف يلتزم أم يكسل، ينهى عن شيء فتنة هل ينزجر أم يقع في المنهي عنه، فضلا هذه الفتن بعضها يكون أشد من بعض، يعني قد يكون هناك يعني أوامر ونواهي يعني تمر على الإنسان كل يوم، وقد يكون في فتنة شديدة أنه مثلا يجد أمر محرم شديد الزينة والبهرجة أو نحو ذلك، أو يكون طاعة فيها نوع من المشقة، فعموما أيا ما يكون أي أمر ونهي فهو فتنة تعرض على القلوب، تعرض على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، يعني متتابعة عود وراء الثاني مرصوصة وراء بعض الإنسان في كل لحظة من اللحظات بيمر بفتنة، أمر يؤمر به أو نهي ينهى عنه. يعني الشرع موجود والإنسان بيمر على أمور لها حكم في الشرع. هذا يؤذن الأذان، ما هذا أمر جديد، يعني أنه مأمور أن كل ما يدخل وقت الصلاة يصلي، دي فتنة، أمر مأمور به إما أن يمتثله وإما أن يكسل عنه. يجد أمامه امرأة متبرجة، يعني سماع محرم، مال يعني يتهيأ أمامه سبيل من ثوبه للكسب المحرم، ما هو منهي عن هذا كله، ويعني يأتي هذا الأمر المنهي عنه، فهي فتنة. إما أن ينهى يعني نفسه عن هواها وينذر، وإما أن يعني يتبع نفسه هواها ويقع في هذه الفتنة. فالفتن المتتالية تعرض على بني آدم كعرض الحصير عودا عودا، يعني زي ما الحصير كده مرصوص أعواد متتالية، فالإنسان بيمر على فتن متعاقبة، تخلص واحدة تلاقي الثانية وهكذا متعاقبة متتالية. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أسربها وهي فتنة، فممكن ثاني يقع فيها، يقع بالتقصير في المأمور، ترك المأمور أو فعل المحظور. أيما قلب أسربها نكتت في قلبه نكتة سوداء، يبقى هو لما يعمل معصية يترك أمرا أو يفعل نهيا يقوم يتحط نقطة سوداء، نكتة سوداء يعني نقطة، هي بنفس معنى كلمة نكتة، يعني بنفس معنى نقطة تنقط وتوضع على القلب، نكتة سوداء. يبقى هنا القلب في بياض وفي سواد، البياض إيمان والسواد كفر. احنا قلنا لما كنا نتكلم في العقيدة انه يجتمع أصل الإيمان مع الكفر، ليه؟ الأصغر يبقى لو هو عنده التصديق والإقرار واليقين، ده أصل الإيمان، بياض موجود في القلب، هيجي جنب منه إيه؟ سواد بتاع معاصي. ممكن السواد ده يقوم داخل على الـ شيء من الأمور اللي إيه؟ من اليقين أو من التصديق أو من نحو ذلك. فأيما قلب أنكر نكتة في قلبه، أيما قلب أسردها نكتة في قلبي نكتة سوداء، يبقى المعصية نكتة سوداء، يعني حسب حجمها برضو، إن كبيرة فكبيرة وإن صغيرة فصغيرة. وأيما قلب أنكرها، أنكر الفتنة برئ منها، امتثل الأمر وترك النهي، نكتة في قلبه نكتة بيضاء. حتى تعود القلوب، أنظر حتى تعود القلوب على قلبين، يعني الناس عمالة، بعض الناس أو معظم الناس بيزيد المساحة البيضاء في قلبه أو تزيد المساحة السوداء رايح جاي، لكن في النهاية ممكن الواحد يقع في نهايتين، أحد نهايتين، اللي يوصل لواحدة منهم ما خلاص ما بيبقاش عنده قابلية إنه يتغير، يعني اللي هو عنده بياض على سواد بيبقى عنده قابلية إنه يتغير. حتى اللي ما عندوش أصل الإيمان لو لسه قلبه ما اتقفلش يبقى ممكن إيه يدخل في قلبه الإيه؟ الإيمان، ها؟ وهكذا. لكن ممكن واحد يوصل لحالة من اتنين، حالتين بيتقفلوا، ان هو يعني يصل من كثرة متابعة الطاعة ولا الثانية ان يكون قلبه ابيض مثل الصفا، يبقى هنا هل هيكون القلب ابيض؟ ده دليل على النقاء، مثل الصفا الصخر الاملأ، دي الصلابة اصلا حاجة في الدنيا، يبقى هو قلب ابيض نقي ما فيهوش شوائب وصلبة على في الفتن والشدائد. فده الانسان مش هيوصل للدرجة دي انه يبقى بياض ما فيهوش سواد غير طاعة ورا الثانية طاعة ورا الثانية طاعة، يعني ايه يتابع الطاعات. ولذلك يعني ايه يشرع المواظبة على الطاعات، يشرع وجاء الترغيب في المحافظة على الصلاة 40 يوما في جماعة، يدرك تكبيرة الإحرام، دي طاعات خاصة لها أثر كبير في زيادة الإيمان، وبالذات لما تقعد فترة طويلة كل هتقعد تزيد المساحة البيضاء في القلب تزيد. فإذا لما ممكن يوصل ان مفيش فرصة من السواد يدخل من المواظبة على الطاعة، ونتكلم هنا ايه على الطاعات الظاهرة والباطنة، يعني هو بيعمل الامر ويجتنب النهي وبيصلح نياته، مش هو في نفس الوقت عنده شوائب رياء ولا، ما هو يبقى في سواد جاي من ايه من ناحية تانية. لا هو قعد فترة كبيرة جدا، لو الانسان قعد فترة بيراقب ظاهره وباطنه يرجو ان هو يصل في النهاية الى الدرجة التي يعني قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، يبقى يصل لدرجة ان هو يعني يحصن بفضل الله تعالى من الفتن. وهذا من اكثر يعني الاحاديث ترغيبا في المواظبة على الطاعة، الحديث ده جمع أشد أنواع الترغيب والترهيب في آن واحد. هو بيقول لك إن الطاعة نكتة بيضة والمعصية نكتة سودة، وأنت حسب لو أنت وظبت على دي فترة إذا هذا يعني أرجى أنك أنت يعني تستمر في الطاعة، ولو أنك برضو أخرت التوبة وسوفتها يبقى أنت بتصعب على نفسك الأمر، زي المرض الحسي بالضبط. كل ما تتأخر في البدء في العلاج، صحيح ممكن الإنسان لسه ما ماتش، لكن بلا شك العلاج بيبقى إيه؟ أصعب، كل يوم بيبقى أصعب من اللي قبل منه. ما زال فيه يمكن بفضل الله أن يشفى، ولكن هو بيصعب على نفسه الشفاء، وبيصعب على نفسه مرارة الدواء اللي هيعوزه بعد كده. كان النهاردة ممكن ياخد دواء خفيف، بكرة عايز أكبر وهكذا. الحديث ده بيكلمك من هذه الحيثية. فأنا بقول حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مربادا كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أسلب عن الهوى. ده قلب أسود، وحتى اللون السواد الطبيعي يعني ممكن يكون لسه مقبول عند في النفوس شوية، فقال لك أسود مربادا يعني أسود متسخ. اللون الأسود عموما في نوع من النفرة منه، فكيف إذا كان أسود إيه؟ أسود متسخ، أسود متسخ. فقال أسود مربادا كالكوز مجخية، الكوز معروف إحنا ما زال نقوله على نفس كده، أي إناء إناء منتكس. الإناء القلب محل للهدى والنور ونحو ذلك. فالإناء أي إناء أنت عايز تحط فيه حاجة تحطه معتدل، فالقلوب دول انتكست تيجي تحط فيها ما ينفعش، فدي أيضا بتنقلب، بتبقى الهدى جاي من اتجاه مثلا هي استبارت الاتجاه الآخر، أغلقت تماما، ما مش ممكن يوضع فيها شيء، ولو وضع هيقع. فهي وقلب أسود مربادا كالكوز مجخير منتكس. طبعا بعد ما خرج منه الهدى والنور ما بقاش حتى عنده ذرة من ذلك، فإن النتيجة قال فلا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، يبقى لا يبقى إلا اتباع الهوى. والله هذا أمر تجده يعني في زماننا كثير جدا، يعني مسألة أن القلب انتكس هذه الله أعلم بها، أن هل هذا قلب وصل إلى الدرجة اللي هو بقى ما يقبلش هدى، دي الله عز وجل هو الذي يعلمها فقط. لكن كل الناس وصلوا من الضلال إلى أنهم يعني لا يعني يتبعون هواهم مع مخالفة، لا نقول مثلا لدين الله ما هم كفار، ما خلاص، طب مخالفة للفطرة الإنسانية ده من زمان وهم بيخالفوا الفطر الذاتي ده، أو بيخالفوا فطر الحيوانات حتى. يعني فعلا هذا موجود في زماننا وبكثرة. أما تلاقي مثلا حد يعني يصور نفسه عاريا ويقوم حاطط الصور دي على الانترنت عشان أي حد في الدنيا يشوف، طب ده يعني تقول إيه؟ هل في حيوان في الدنيا؟ الحيوانات بتستتر، تجد ده موجود الآن بكثرة، وبعضهم يعني بهدف جمع المال، وده يعني نوع يعني انتكاس عظيم، وبعضهم من غير هدف جمع مال، حب للفواحش يعني بلا اي فائده، يعني هو حب ذاتي للفواحش. يعني امثال هؤلاء ينطبق عليهم يعني قول القائل وكنت قديما من جندي ابليس فارتقى بها الحال حتى صار ابليس من جندي. فعلا يعني تجد في الدنيا كده، يعني وكده يعني الحيوان يخجل، ده الطفل الصغير اللي من غير ما تعلمه حاجة يعني لم تأدبته ولا علمته، لما يجد نفسه عريان يخجل. فطب تقول يعني نوع من الشهوة البهيمية عايزين يعني يتعروا مع بعضهم البعض لكي ينالوا أكبر قسط من الشهوة، طب وفيما بثها على الناس؟ طب لو انت قلت ده الشهوة لما تتمكن من القلب والإنسان بقى طمست بصيرته تماما، تلاقي بقى الصور دي والعياذ بالله. فده موجود في زماننا، يعني من تجد اتباعه للهوى يبلغ مبلغا يعني لا يكاد يعني يصدقه عقل، موجود بشكل كبير جدا في زماننا في جوانب الشهوة الجنسية وغيرها، وهذه أكثر الجوانب يعني الحاحن. وللأسف الشديد يعني المسلمين يعني انت يعني عندنا دين الله تبارك وتعالى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لو تمسكنا بهما لن نضل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابدا. حتى لو انت يعني لم يتعظ الناس بالمواعظ الموجوده في الكتاب والسنه، فبتعظ بحال غيرك. يعني التبرج الفاحش الموجود في بلاد المسلمين، ما هو كان موجود في اوروبا وبعدين وصل بيهم الحل ايه دلوقتي؟ ده الحل بيزداد سوء. ما هذا الشهوات كالماء المالح، يعني لا يشبع الانسان منها ابدا، وكل مره يوصل لمرحله ادنى وادنى وادنى وادنى. ومع ذلك يعني في بلاد المسلمين تجد من يسير، يعني حتى لو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو دخلوا جحر ضب من خارج اللي دخلتموه. فالناس الآن بيكرروا نفس الكلام، يعني التبرج الفاحش جدا تمشي فيه المرأة شبه عارية، يعني تجد بدنها كله ما بين مكشوف وموصوف. هذا أمر ربما يعني لم يعرف في تاريخ المسلمين، يعني وكان من يفعل ذلك يستتر في أماكن الفسق والفجور، يعني كان نعم موجود، لكن إن تكون شوارع المسلمين كده، يعني النساء المسلمين يعني يمشينا في الطرقات بهذه الهيئة ولا نكير، يعني ولا تدري، وتجد إنهم يعني قد تجد بعضا منهن يصلين، تجد أنها يعني زوجة لمن يصلي أو ابنة لمن يصلي، كيف راضية بذلك؟ إننا العمى درجات من درجات الغشاوة، هذه درجة منها، درجة من درجات الانتكاس، درجة من درجات الإغلاق على يعني الإنسان إيه؟ يعني يعني لا ندري ما يعني ما التعبير المناسب للرجل، يعني رجل يعني يشاهد النساء في الطرقات ويرى ما ينظر إليها، يعني بلاش حتى مجرد إنها واجب عليها تتحجب حتى وإن لم ينظر إليها الناس، فده منها تخرج وتتعرض للطريق العام، كيف هو يرى ما يتعرض عامة الناس لمن تلبس مثل هذه الثياب؟ يعني وتجد يترك زوجته او ابنته، درجات من درجات العمى. لما فعلها هؤلاء الكفار ما اكتفوش بيها، لان ايه؟ المساحه السوداء عماله تزيد. ده هو الاول عاملينها، طب ما عاملينها ليه؟ شهوات، يعني اللي يريد كل ان يقضي شهوته من الاخر سواء بالنظر او بما فوق ذلك، والعياذ بالله. النساء قد يعني ترغب في الثناء، يعني يقال عنها جميلة أو يقال عنها كذا أو كذا، دي شهوة. طب انت من دفع دينه ثمنا لهذه الشهوة ماذا ينتظر؟ المساحة السوداء بتزيد، فهو ما وقفوش عند كده، ما وقفوش عند إباحة الزنا، لا ده وصلوا للشذوذ، ما وقفوش عند كده ان هو ينال شهوته في مكان مغلق، لا ده عايز ينالها في المكان العام. طب ليه؟ طب ما يعني اذا كان ولا بد ان تقضي شهوتك، طيب لماذا تريد ان تكون امام الناس بدعوى عدم وجود قيود؟ طيب اذا كان لو صدقنا ذلك، طب لما تبث الصور على الناس مثلا؟ طب انت فعل كل ما يريد، هذا ده انتكاسات متتاليه. والغشاوه درجات، الحديث ده بيبين لنا ان كانت الايه، ودي طريقه القران عاده دايما يذكر لك الاطراف عشان تتطعن، يعني يذكر لك لما يجي يتكلم على الغشاوه يتكلم على الكفار الذين وصل الختم على قلوبهم انهم ايه؟ لن يؤمنوا. وانت وغالبا ما ياتي في السنه بيان او قد ياتي في ايات اخر، لكن طريقه القران عاده الميل الى ذكر الايه؟ النهايات، هذه الحاله المستقره ان يصل الاغلاق والختم على القلوب الى هذه الدرجه. السنه انا بتبين لك انها نكات سوداء، ده واقع احنا بنشوفه. شفت ان يعني بدأوا بإيه ووصلوا لإيه، وللأسف احنا ماشيين على نفس الطريق، يعني بنكرر نفس الخطوات. طب هم كفروا بالله تبارك وتعالى وفقدوا النور والهدى، فبقى الانطلاق أسرع بشدة. طب يعني ما الذي يدفع يعني المسلمين ويعني وعندهم كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم انهم ينطلقوا نفس هذه الانطلاقات؟ يعني بلا شك بفضل الله تبارك وتعالى يوجد التزام ويوجد من يتجهن الى النقاب والحجاب، لكن للاسف في نفس الاتجاه يوجد الاتجاه الاخر وبقوه وبعنف في التبرج الفاحش جدا. بل الان صار يعني كان اول ما دخل اجهزه الاعلام بيوت المسلمين تجد كل واحد يقول لك لا انا اصلي داجي يعني لما الاقي فيلم هابط اطفي التلفزيون، انا بلاقي بقعد مع الاولاد، وهذا نوع من خداع النفس. وكل يعني مجرد امرأة متبرجة تظهر في التلفزيون يعني حتى لو كانت يعني لا تعري معظم جسدها ده فساد ومنكر تأتي به أنت لمن يشاهدونه من أبنائك وبناتك ونحو ذلك. للأسف الآن صار ما هو لو حيطفي الأمور الهابطة يبقى حيطفي كله. فبقى أيضا أطلق هذا الحبل على الغريب. يعني كان الأول نوع من خداع النفس والتمهيد الشيطاني برضه. لما في برامج دينية دوست كامل برامج الدينية دي نسبتها ولا حتى 5% من التطوعات. هتجيب هذا الجهاز وتدفع فيه كذا وكذا عشان تشغله نص ساعة في اليوم ولا في الأسبوع حتى مستحيل. لكن في مسلسلات هادفة فتجي المسلسلات الهادفة دي تلاقيها فيها كذب فيها موسيقى فيها نساء متبرجات فيها قصص حب وغرام. ايه وجه يعني لا اصل دي ما فيهاش رقص وما فيهاش يعني عشان ما فيهاش رقص بقت مباحة او بقت انت تحضرها لأولادك ما انت تجيب لهم صورة مدار كل المسلسلات الهادف وغير الهادف على العلاقة بين الرجل والمرأة. صارت هي دي محور الحياة كيف تجذب الفتاة الفتاة وكيف يجذب الفتاة الفتاة. وده الأصلح واقع يعني المسلمين الآن يعني لما يقولوا لها أنت لن تكوني جذابة إلا عندما تلبسين هذه الثياب. والله أحيانا تجد بعض بنات المسلمين يسرن في الطرقات ويبدو عليهن الخجل مما يلبسن سيلبسوا برضه لابسين ومشيين مع الخجل. ليه؟ لأن مش ممكن تقاوم أن يقال عنها أنها ما بقتش جذابة. ومين اللي وضع هذه الثقافة؟ ثقافة أن ليكون الفلك الذي يدور فيه الشباب من الجنسين كل واحد كيف يجذب الآخر. هو ما هي دي الأفلام والمسلسلات الهادف ناهيك عن غير الهادفة اللي هو طب لا. ففي الأول كان بيقول لك هنجيب مثلا براعي الحاجات الهادفة وفيما الهدف لا يمكن أن يخلو شيء من ذا. حتى لما يجوا يتكلموا المسلسلات الدينية زي ما بيقولوا يطلعوا أئمة المسلمين كانوا عايشين قصص حب والعياذ بالله وكأن هم كان المحرك لهم المجاهدين كان غرضه من الجهاد انه يستنقذ مثلا محبوباته وكلام يعني. فصار هذا هو المحور ما ينفعش غير وهذا يتسرب الى النفوس. طب دلوقتي حيث في ايه ولا ايه ولا ايه وصار الامر في غاية الفحش وللأسف يعني المسلمين يسكتون عن ذلك. صار الامر يعني ويقبلون به في بيوتهم مع ما في ذلك من الفساد العريض. هذه درجات من درجات اللي هي الانتكاس. الآية بتذكر لنا حالة الختم التامة والحديث بيذكر لنا المراحل يعني تستكمل بعض الأذهان. يبقى إذن الحديث بيقول لنا تعرض الفتن على القلوب تعرض الحصير عودا عودا فأيما قلب أشربها نكتب في قلبه نكتة سوداء وأيما قلب أنكرها نكتة في قلبه نكتة بيضاء حتى تعود القلوب على قلبين قلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض وقلب أسود مربادا كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. فإذا هذه الحالة التي ذكرها الله تبارك وتعالى حالة الختم على القلب وعلى السمع ووضع الغشاوة على البصر حتى أن هؤلاء لا ينتفعون بالإنظار. إذن هذا أيضا ضد قوله تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. يعني ذا عقاب دنيوي عاجل لعتاة المجرمين أنهم يحرمون الإيمان وإنما يأتي حرمانهم من الإيمان لشدة بغيهم وكفرهم وعنادهم. أعلم النبي وأعلم الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم بوجود من يختم على قلبه عز وجل أولا لأن ده فيه تهديد ووعيد شديد لمن يعرض عن دين الله ومن يعاند دين الله وقد يحرم الهداية نهائيا. بالإضافة إن هذا فيه تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يعلم أنه لا محالة سيوجد من يعرضون عن دين الله تبارك وتعالى ومن لا ينتفعون بالإنظار لأنهم قد ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وجعل على أبصارهم غشاوة صاروا لا ينتفعون. ودل هذا على فضيلة القلب، قلب ملك الأعضاء، وعلى أن من أعظم الحواس بعده السمع والبصر. القلب هو محل الإيمان، ولذلك يعني يصف الله تبارك وتعالى بالهدى أو بالضلال، ويصف بأنه هو الذي يختم عليه أو يصفى عليه أو يفتح للإيمان. فالقلب هو محل الإيمان، والقلب يعني في العضلة المعروفة اللي عضلة القلب، المنطقة دي فيها مكان الإيمان والكفر والهدى والضلال. كيف؟ الله أعلم، هذا مما لم يعرفه البشر بعد، لكن هي المنطقة دي فعلا اللي يشعر الإنسان فيها بحلاوة الإيمان، يشعر بالانشراح أو بالضيق، كل ما وصف الله تبارك وتعالى من معاني الإيمان، حلاوة الإيمان، برضى اليقين، تلاقي كله شعور بينتاب الإنسان موطنه هذه المنطقة. هذا من الأمور التي لم يصل إليها علم البشر، لكن بيذكروا أحيانا يعني بعض من تكلم أيضا في الإعجاز العلمي في القرآن بيذكر واقعة طريفة، لأن عند إجراء عملية زرع قلب وجدوا أن المزروع له قلب بيتأثر بسلوكيات صاحب القلب الأصلي، يعني أنهم زرعوا قلب قرد الفتاة فطرأ عليها أنواع من الاضطراب السلوكي والميل إلى الحركات البهلوانية نحو ذلك، مما يوجد مؤشر أن حتى العضلة دي ذاتها فيها حاجة، لكن إلى الآن مجهولة بالنسبة لنا، لكن أعطى نوع من أنواع المؤشرات. يعني عموما هذا الموطن هو محل الإيمان أو الكفر، العياذ بالله، محل الهدى أو الضلال. ويعني دائما ما يأتي وصف يعني الإيمان أو الكفر والهدى أو الضلال بهذه الجارحة العظيمة التي هي ملك ذات الأعضاء، السمع والبصر، هي من الجوارح التي خلق الله تبارك على الإنسان في يعني تعين على مصالح دنياه، وقبل هذا هي وسيلة لمعرفة كلام الرسل ودعوتهم وتعلم الهدى النازل إلى دين الله تبارك وتعالى، فهي من الجوارح العظيمة التي لها فائدة كبيرة في تعلم الهدى، كما أن لها بلا شك ضرر خطير في نقل الباطل وتعليمه، فهي عموما أيضا من الجوارح الخطيرة التي متى وظفت في تعلم الحق وتعليمه كانت من أفضل النعم على الإنسان، ومتى وظفت في الباطل كانت من أعظم النقم عليه والعياذ بالله. لذا خاصة الشرع القلب، خاصة الآيات القلب لأنه ملك الأعضاء، والسمع والبصر لأنهما أكثر الجوارح أثرا في التعلم والتعليم فيما يأتي به الرسل من عند الله تبارك وتعالى. ولذلك يعني دول أدوات التعليم. العلماء بيقولوا ان الانسان لما يحب يفتح، من اسباب ان يفتح له في العلم ان هو الجوارح دي يصونها عن المعصية، كما في الابيات المنسوبة الى الشافعي، وبغض النظر عن من القائل فهي معناها حسن: كل شكوت الى وكيع سوء حظي فارشدني الى ترك المعاصي، وقال ان العلم نور ونور الله لا يؤتاه عصا. فمما يعين على طلب العلم غض البصر وكف السمع عن الأمور المحرمة، لأن الجوارح دي أنت عايز بعد كده تستخدمها في قراءة القرآن وقراءة كتب العلم وسماع دروس العلم. فلما تكون الجارحة دي نقية ما فيهاش سوائب معاصي يقوم تكون أكثر استعدادا لسماع الحق. فبلا شك الجارح بتتأثر، زي ما القلوب بتتأثر برضو الجارح بتتأثر. فأنت لو شغلت العين بالنظر الى المحرمات تلاقيها مش قادرة تجتهد في القراءة في المصحف، والجارحة معتادة على المعصية مش قادرة تجتهد في القراءة في كتب العلم. فالأذن الملوثة بالسماع المحرم، الغناء والغيبة والنميمة، لا مش قادرة تركز في دروس العلم او نحو ذلك. فالشرع ذكر القلب اللي هو ملك الاعضاء، وذكر أكثر الجوارح أثرا في التعلم اللي هم السمع والبصر. يقول الشيخ الجزائري: ومن هداية الآيتين، وذكر شرح الكلمات ومناسبة الآيتين لما قبلهما ومعناهما، يقول: ومن هداية الآيتين بيان سنة الله تعالى في أهل العناد والمكابرة والإصرار بأن يحرمهم الله تعالى الهداية، وذلك بتعطيل حواسهم حتى لا ينتفعوا بها فلا يؤمنوا ولا يهتدوا، لأن هذه الحواس تكون معطلة عن سماع الحق والاستفادة به. ومن هداية الآيتين أيضا التحذير من الإصرار على الكفر والظلم والفساد الموجب للعذاب العظيم. هذا فيما يتعلق بهاتين الآيتين اللتين ذكرهم الله تعالى عقب ذكر 5 آيات في صفات المؤمنين، فأراد أن يحذر من شأن الكافرين. ذكر لنا هنا زي ما ذكر هناك أعلى درجات المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون إلى آخر الصفات 5 التي ذكرناها في أعلى درجات الإيمان، وأصفهم بأنهم على هدى من ربهم وأنهم هم المفلحون. فهنا وصف لنا درجة الكفار الطغاة الذين بلغوا من كفرهم أن عاقبهم الله تبارك وتعالى بعقوبتين. العقوبة الأولى في الدنيا أنه حرمهم الإيمان، ده عقوبة معجلة، ونتيجة كده ما دام هو هيموت على الكفر يبقى لهم عذاب عظيم، دي العقوبة المؤجلة. إذن حرمان الهداية من أشد العقوبات في الدنيا، ولذلك يعني هذا أحد المعاني التي من أجلها امتنع كثير من السلف عن الدعاء على الظلمة. انت لما تدعي عليه ربما يستجيب الله الدعاء، اشد عقوبه توقع عليه المنع من الايمان، يبقى خلاص كده هيظل ظالم الى ان يقبضه الله. يبقى انت متضايق من الظلم وعايز ترفعه، يعني انت بتدعي عليه ليه؟ لانك انت بلغ ظلمه عليك مبلغا، فانت بتنتصر لنفسك فتدعو، من حقك تدعو. لكن هنا يعني خد بالك ان ممكن الدعاء ده يعاقب هو باشد عقوبه، مش انت بتدعو عليه بالهلاك، واشد عقوبة ايه؟ ان يحرم الايمان. مش لازم اشد عقوبة ان هو يموت مثلا، او ان هو لا، ده هو ممكن ايه اشد حاجة ان يطول عمره ويسوء عمله، والعبد يبقى ربنا يمد له في عمره ويزيده اموالا وسلطانا ويزيد في عمره وماله وسلطانه ويزيده ضلالا، يوم ايه يكون هذا أشد عذاب، لا أشد ما عقوبة تقع على العبد في الدنيا، أن يطيل الله عمره ويسيء عمله ويعطي وسائل هذه الإساءة. هو بيضغب ماله يديله مال، بيضغب سلطانه يديله سلطان، فهذه أشد أنواع يعني العقوبات. ومن نتيجة لكذا يلقى ربه عز وجل وقد استحق غضبا ومقتا عظيما منه عز وجل. ولذا كان يعني غالب يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لمن ظلم أن يهديها الله، أنت تدعو ربنا يهديه، فيعني حتى وإن لم تحصل له الهداية التامة، فحتى لو كان هو على ضلال ولكن منع من الدرجات الأعلى من الضلال، فهذا نوع من يعني الرفق بكافة الخلق، لما ناهيك أن الله تبارك وتعالى يعني ربما يمن عليه بالهداية التامة ونحرك. الحاصل إن أشد عقوبة يوقعها الله عز وجل على الكفار والعصاة والطغاة في الدنيا أنه يحرم الإنسان الإيمان أو يحرم العاصي التوبة، كما يعني قيل في قوله تعالى: وحيل بينهم وبين ما يشتهون قيل التوبة. فإذا أيضا ممكن حتى العاصي يصل إلى درجة من إصراره على المعصية أن يحرم الإيه توبة منها والعياذ بالله. هذه الآيات تدل على أن الله تبارك وتعالى هو خالق كل شيء، لأنه قال ختم الله على قلوبهم، والله عز وجل خالق الإيمان في قلوب المؤمنين والكفر في قلوب الكفار، وله في ذلك الحكمة البالغة، وإنما خلق أعمال الكفار على ما هي عليه من الضلال عقوبة لهم على إعراضهم أول مرة، ولكن هذا أيضا مما تدل على أن الله تبارك وتعالى خالق كل شيء. بعدما ذكر الله تبارك وتعالى حال هؤلاء الكافرين كما ذكرنا، ولأن الصورة مدنية ولأنه كان قد نجم فيها النفاق، انتقلت الآيات للكلام بشيء من التفصيل عن صفات المنافقين لكي يحذر المؤمنون منها. هذا ما نشرع فيه في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. سبحانك الله وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بالهداية والتوفيق، هذا تدعو لكل الناس، اللهم اهد قومنا. بالهداية لا بأس.